عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنالك بحث بين الفقهاء حول أن الشروط الابتدائية هل يلزم الوفاء بها أم لا يلزم الوفاء بها، وقد أطبقت كلماتهم تقريبا على أن الشروط الابتدائية لا يلزم الوفاء بها. وأصل هذه القضية على ما ينبغي في تفسيرها من القضايا الواضحة والتي قياساتها معها في تقديرنا. إذا الشرط إن أريد منه ربط التزامين ببعضهما هو العقد، وقد أطلق العقد في بعض إطلاقاته على هذا، أو أطلق الشرط على هذا، وحاول البعض يتذكر أن يستدل ضمن عمومات العقود بأدلة الوفاء بالشروط، وهذا خارج عن محل كلامي. إذ هو عقد حينئذ، سبق سمي شرط سمي، مو مشكلة. وأخرى يراد من الشرط الالتزام من طرف واحد، والالزام من طرف الثاني من دون التزام منه، يعني إما التزام من دون إلزام، هو ألزم نفسه ابتداء للطرف المقابل، وإما إلزام من الطرف الأول والتزام من الطرف الثاني، لكن الملزم لم يلتزم بشيء في مقابل التزام الطرف المقابل. هذا يسمى بالشرط الابتدائي، يعني الالتزام من دون إلزام، أو الالتزام مع إلزام لكن من دون التزام من الطرف المقابل بشيء مقابل. الالتزام على النفس من دون إلزام لا شك ولا ريب في أنه لا يفوق الوعد، هذا واضح ما بده كلام. الالتزام من طرف والالتزام من الطرف المقابل ما في التزامات، هذا ليس عقدا. اذا صدر مستقلا عن التزام من طرفين وليس في ضمنه، هو الذي يقبل ان يقع البحث فيه أنه من قبيل الوعد أم ليس من قبيل الوعد. وظاهر المشهور أنهم يقولون بأنه لا دليل على لزوم الوفاء به، ويمكن أن يقال بأن إطلاقات أوفوا بالعقود وإطلاقات أدلة لزوم الوفاء بالشروط والالتزامات يدل على لزوم الالتزام به، لكن أيا كان الرأي الآن مش محل البحث، هذا تفصيله في بحث الشروط. الذي يهمنا هنا أن الذين لا يقولون بأن هذا يجب الالتزام به وهم المشهور قالوا بأن الشرط لا يكون ملزما حقوقيا وقانونيا بمقتضى القانون العقلائي والشرعي إلا إذا كان الالتزام في ضمن التزام عقدي، يعني التزام تبعي، التزام مرتبط. جيد. فقالوا الشرط إذا وقع في حيز العقد فما دام العقد قائما فهو ملزم به ولا ينحل إلا بانحلال العقد حتى لو كان ظلم فشفة الكلام إنه الشرط الضمني هل يجري عليه حكم الشرط المذكور لفظا أو لا يجري هذا بقى لكن عندما يقول بالشمول للشروط الضمنية نفس الكلام هو الكلام جيد ومن هنا بحثوا عن أن هذه المقولة هل تشمل الشرط الذي يقع في حيز القبول ولا يقع في حيز الإيجاب في العقود أم لا يشمل وانقسم فمنهم من قال بأن العقد هو الإيجاب أساسا والقابل لا يبرز إلا الرضا بما عقده الموجب وهذا ردينا عليه سابقا نحن قلنا صحيح بأن الموجب يجري الصفقة لكن يجري الصفقة عرضا لا يجريها التزاما من طرفين العقد اللي عم نحكي عنه نحن هو العقد الذي يكون من الطرفين ركنه الإجابة وركنه الآخر قبول غاية الأمر إذا لم يذكر الشرط في حيز الإيجاب لابد من ذكر قيود إضافية في حيز القبول تدل عليه وهذا واضح أولا ولابد من إبراز الموجب الالتزام به ما دمنا في أثناء العملية التعاقدية ثانيا ولا ما بيصير شرط إذا القابل قال له قبلت بشرط كذا مش بس ما بيصير شرط ما بيكون القبول قد أدى دوره في ربط الالتزامين لأن ذاك انصب التزامه على المطلق هذا انصب التزامه وعلق على المقيد ولو كان التقييد بأمر خارج عن موضوع التعاقد شرط أمر أجنبي كأن يحلق شعره جيد أو يخيط ثوبه وذهب جملة من المحققين معتد بها أو كبيرة إلى عدم التفرقة في لزوم الالتزام بالشرط بين كونه في حيز الإجاب وبين كونه في حيز القبول ما دام ضمن العملية التعاقدية السؤال اللي بيطرح نفسه هنا بعد وضوح أن البحث في المسألة ليس بحثا خاضعا لدليل لفظي نص على هذا طارة أو على ذاك أخرى بل على كون الشرط جزءا أو قيدا داخلا في عملية الالتزام التعاقد أقول يقع الكلام بعد هذا أن المنبي لهذه الحاجة التي تجعل الشرط لازم الوفاء هل هو كون الشرط واقعا في حيز الإيجاب والقبول أم ربط المحتوى التعاقدي
على مستوى المعنى والقرار أي الالتزام بهذا الشرط، لا شك ولا ريب أن الثاني هو الصحيح. نعم، في العادة في العقود المتعارفة هذه الحالة لا تتحقق إلا قبل العقد أو في ثنايا العقد. قبل العقد يعني في حال المقاولة وأوقع العقد مبنيا عليها، في ثنايا العقد واضح أن يذكر مع العقد، إما في حيز الإيجاب فيقبل القابل بالشرط والمشروط معا، وإما أطلق في الإيجاب وقبل مقيدا فأبرز الموجب قبوله بهذه الإضافة. تعديل العقد في الحقيقة هذا أصلا، هذا تعديل العقد، وإن لم يكن تعديلا في الثمن أو المثمن، لكن في تعديل في العقد عندما القابل يقبل ويقيد بشرط. هنا المنطق يقول أنه توجد حالة ثالثة، وهي الحالة التي نواجهها في العقود القبولية أو في عقود الإكراه أيضا كذلك يأتي نفس البحث. يعني في العيوب المشتملة على عيب الإرادة بحسب تعبير القانون الوضعي، غير المشتملة على الرضا بما جرى من العقد الذي هو شرط. الرضا يعني حرية التعاقد من عدمه في الإكراه، تبني العقد أو انتسابه في الفضول. من الواضح أن ما قام به الفضولي لا يعطي أي صفة حقوقية على مستوى مضمون العقد، لا يلزم البائع ولا يلزم المشتري. إذا في شيء بيلزم البائع الأصيل هو أنه التزم على نفسه، ونحن قلنا لأنه لم يلاقيه بعد التزام آخر في يفسخ في يتراجع، صحيح أم لا؟ خلافا للشيخ اللي قال في شيء يتراجع لأنه مشمول لأوفوا بالعقود، قلنا مستحيل أصلا أن تكون مشمول لأوفوا بالعقود وحال العقد لم يحصل بعده، لأن أوفوا بالعقود ليست المنظور فيها العقود الشكلية، المنظور فيها العقود الحقيقية، والعقود الحقيقية هي الخالية من العيب. طبعا المالك غافل عن هذا البيع، فهو لم يصبح بالنسبة له بيعا أو عقدا. طيب، من الواضح أن العقد بهذا المعنى، العقد الحقيقي خلينا نعبر مقابل العقد الشكلي، لم يحصل بعده، وإن حصل جزء من مقدماته، حصل تمام ما يرتبط بالموجب لأنه أصيل ومخلى السرب وطبقا لإرادته عقد، وحصل الجانب الشكلي بالفضولي، شو باقي؟ باقي إبراز الرضا، تبني العقد من قبل من له ذلك، المالك أو الولي أو الوكيل. فالعقد غير تام. إذا جاء واشترط في الإجازة، مو مهمة لفظ، لفظ قبل الإجازة وأجازة على أساس اللفظ، أو لفظ بجملة واحدة في أثناء الإجازة، أو لفظ بجملة مستقلة في سياق الإجازة، المهم لم تحصل إجازة مطلقة، هذا المهم، أنه يلتزم بالعقد مع هذا الشرط. وقلنا فكرة التعليق ناقشناها بالأمس، قلنا لا معنى لها أصلا، دائما يوجد تعليق بالمعنى العام للكلمة، في كل شرط هو تعليق، شو هو الشرط بالله عليك؟ يعني الربط تعليق دائم. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ نقول مثل هذا الشرط وقع في حيز العقد، صحيح لم يقع في حيز القبول الشكلي لكنه وقع في حيز القبول المعنوي اللي هو الإجازة، فهو في حيز العقد لأن العقد لم يكتمل بعده، فقد ربط العقد به، نعم، حتى يصبح شرطا لا بد وأن يلتزم به صاحبه الأصيل. إذا قبله الأصيل بها ونعمة، إذا لم يقبله الأصيل فالإجازة للعقد الذي وقع على إطلاقه غير حاصلة. لكن إذا قبله الأصيل فقد تم العقد وصدر من أهله ووقع في محله، ما المشكلة فيه؟ فليكن حينئذ صحيحا ومشمولا لأدلة لزوم الوفاء بالشروط، وهو التزام في ضمن التزامه. بتقول لي هذا تعديل للعقد، بقول لك دائما من هالقبيل، الشرط اللي بيقع في حيز القبول ايضا من هالقبيل، لكن تعديل للعقد في اثناء انعقاده، مش تعديل للعقد بعد انعقاده حتى يقال عقد جديد. الان بنجي نتعاقد احنا وياك، وبعد شهر بنجي بنعدل ما محتوى العقد، بنعدل البنود اللي اتفقنا عليها، هذا بحكم العقد الجديد تعديل البنود. مرة أخرى لا، نحن عم نجلس جلسات وعم نتفق وبنبدل بنود وبنغير وبنسوي، ها؟ أنت ملتزم معي بدون بنود، تقلي على ما تريد خلي بنود، فأنا كل يوم ضيف لي بند بند. هذا التعديل تعديل في أثناء انعقاد العقد وليس تعديلا بعد انتهاء العقد. وهنا الشرط الذي وقع في حيز الإجازة تعديل في أثناء انعقاد العقد وليس بعد تمامية العقد، لأن الملحوظ في ربط الالتزامات والجانب المعنوي وليس الجانب الشكلي، حتى يقال هذا وقع بعد الإجابة وبعد القبول من قبل الفضول. أقول العبرة بوقوعه في حيز العقد المعنوي لا حيز العقد الشكلي، لأن البحث في الالتزام الابتدائي والالتزام التبعي وغيرها ليس الملحوظ فيه الجوانب اللفظية والشكلية كما لا يخفى، والأمر عقلائيا أوضح من أن يحتاج إلى بيان على مستوى الارتكاز، والعمومات غير متعرضة لهذه التفاصيل فهي منزلة على الارتكاز العقلائي. وعلى هذا الأساس فإنه لابد من القول هنا بصحة الإجازة وبصحة الشرط، لكن شريطة أن يصبح شرطا، وحتى يصبح شرط لابد أن يعلن موافقته الأصيل الموجب على هذا الشرط، إذا لم يوافق لا يصبح فعليا، يبقى شرط ابتدائي كما لا يخفى، شرطه لنفسه عليه ولم يلتزم به. نعم، حينئذ إذا لم يوافق فالإجازة غير حاصلة، لأن الإجازة ربطت به، ولا يصغى إلى ما يقال من أنه في باب الشروط نحن نفكك بين الشرط والمشروط به، لأنه ليس من قبيل التقييد. أقول من الوضوح بمكان أن المجيز إنما أجاز الحصة الخاصة المقرونة بهذا الشرط، ومع عدم سلامة الشرط له هو لم يلتزم لم يجز، فما صدر من بعض الفضلاء من القول بأنه إذا لم يرضى بالشرط يكون العقد تاما غاية الأمر المجيز له الفسخ. الفسخ فرع التمام وهو لم يتم بعده حتى يفسخ، وهذا هو المنظور بحسب الظاهر للمحقق النائيني والمنظور في بعض كلمات السيد الخوئي من أن المقام اختلاف في الحقيقة أو اختلاف في الماهية. هذا كله يا إخوان إذا كان الشرط من طرف المجيز يشترط على الأصيل. بالأمس نحن قلنا في شقين، الشق الثاني ما لو كان الشرط من طرف لصالح قولوا الأصيل، فهنا يظهر من المحققين أو أكثرهم أن هذا صحيح بلا كلام. ليش؟ يقولون لأن الملتزم بالمطلق يلتزم بالمقيد إذا كان التقييد لصالحه بطريق أولى، يعني الملتزم بأن يكون مقابل كتابه ألف ليرة هو ملتزم بطريق أولى إذا كان في مقابله ألف ليرة وحلاقة شعره. والمجيز يجيز ويشترط على نفسه لصاحبه شرطا، فلا مشكلة على مستوى العقد هنا. هذا الكلام بهالصورة وبهالمقدار يا إخوان، طبعا لم أجده بهذه الصورة وبهالتعبير إلا في كلمات السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. هذا تخريج ساذج يعني لهذا البحث حقيقة، لأن أصول البحث السابق في الشق الأول تأتي هنا عينا. إذا فيش تطابق بين الإجابة والقبول فهون لازم يقال نفس الكلام. إذا في تعليق في طرف الإجازة فهنا يجب أن يقال نفس الكلام. إذا طبيعة ماهية البيع اللازم غير البيع الخياري فهذا أمر حكمي، والواقع لا ينقلب عما وقع عليه. هو عندما باع الأصيل كتابه لفضوله صاحبي اللي اشترى بثمن لي باعه مطلقا، لم يبعه مقيدا، لأنه يتحويله إلى مقيد. علاوة على هذا خصوص كلام السيد الخوئي يرد عليه أنه يرضى بالفحوى بالمقيد، هذا لا يكفي لتخريج العقد بالمقيد لأنه لم يقع العقد عليه، هو عندما أوجب وقع العقد على المطلق. وظاهر كلام السيد الخوي كأنه يكفي ولا يحتاج إلى قبول من طرفه. ثم مش دائما الإنسان يقبل بأي شرط يشترط لصالحه، قد جنابه يجيز وبده يتفضل علي ويحط لي شرط لصالحي وأنا الأصيل لا أقبل بهذا الشرط، ما بحب يحلق لي شعري، ها؟ ولو كان حلقه لشعري لصالحي مثلا، لأن الأمور تخضع مش بس لعنصر المصلحة، أحسن، تخضع لعوامل أخرى قد تلعب دورا في هذا المجال. لذلك أنا لمحت في بعض الكلمات فسروا أن يكون الشرط لصالحه يعني يشترط الأصيل، وهذا لا معنى له لأن الأصيل فعل ما عليه فرغ من الأمر. نعم الأصيل في بحث أنه بحق له يرفع يده عن الالتزام الأول أو لا يرفع يده، مش يشترط على المجيز والمجيز يقبل، يعني كأن الأصيل عقد مع الفضولي وقبل ما تجيز أنت يا صاحب الفضولي المالك إجا وأضاف شرط بعد التزامه الأول، هذا واضح ما له قيمة يا أخوان لأنه التزم بالمطلق فليس له حق أن يضيف شرطا. إما يرفع يده عن المطلق ما لم يجز الطرف المقابل، إذا قلنا له الحق بذلك شرعا وهو الصحيح، وإما لا يستطيع أن يفعل شيئا. إن أخذنا بمقالة الشيخ الأنصاري من أنه تتبعض أوفوا بالعقود بلحاظ الالتزامات ولو لم تلاقها التزامات من الطرف المقابل بعده، وهذا غريب طبعا لأن الالتزام الابتدائي لا يلزم. طيب، فنفس حيثيات البحث التي جاءت في الشق الأول تأتي هنا، فكيف أرسلوه هنا إرسال بديهيات؟ أنا لا أدري يا أخوان. مجرد أن المجيز يشترط على نفسه أمرا لصالح الأصيل لا يغير من جوهر البحث شيئا. إذا التعليق باقي التعليق، وإذا عدم تطابق بين الإجابة والقبول باقي، وإذا وإذا إلى آخره، نفس الحيثيات تأتي هنا عينا. ولهذا خليت الكلمات تقريبا من هذا الشق الثاني سوى مدرسة المحقق النائيني ومن تبعه رضوان الله تعالى عليهم وحفظ الله الباقين. جيد، هذا تمام الكلام يا إخوان في الشرط الثاني من شروط الإجازة، أي لزوم التطابق أو التوافق بين الإجازة والعقد المجاز. طبعا في بعض التفاصيل إذا نتعرض لخصوص كلمات النائين والناقشة أو كلمات غيره، لكن اتضح المطلب، وكل الحيثيات التي أشروا إليها تعرضت لها في الأثناء، فما في داعي نتعرض لواحد واحد بالتفصيل. الشرط الثالث يا إخوان الذي يأتي الحديث عنه هو أنه هل يشترط في نفوذ الإجازة أن لا يسبقها الرد من المالك، أم أنه سبقها أم لم يسبقها فهي إجازة نافذة؟ يعني أول ما عرف مالك العين أنه الفضول يبيع له أمواله شو عمل؟ ألا أنا لا أرضى. ثم تغير، فكر، تأمل، شاف الصفقة لمصلحته، قال تعال يلا ماشي بنتمنها. له حق أن يجيز بعد الرفض أم ليس له حق أن يجيز؟ هذا شو معناته هذا الكلام؟ هل رده ينقض العقد الذي عقده الأصيل مع الفضولي أم لا ينقضه؟ إذا كان يلغي الصيغة التي وقعت ما في شيء باقي حتى تلحق الإجازة، سأل بامتفاء الموضوع. إذا كان لا يؤثر على ما عقد أبدا، لا زال في بقعة الإمكان، ها؟ فحينئذ يمكنك أن تجز بعد ذلك. المشهور ذهبوا إلى الأول، وغير واحد بل جملة من المحققين من متأخرين المتأخرين وعلى رأسهم صاحب العروة رضوان الله عليهم ذهبوا إلى أنه لا يؤثر، وبات كثير من المعاصرين يقولون بهذا الكلام، أن الرد قبل الإجازة لا يفسد العقد بمعنى أنه غير قابل للتصحيح والإجازة اللاحقة. هذا بحث مهم يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.